بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد ذكر الإمام الموضوع الذي اختاره لهذا الدرس هو موضوع الهجرة النبوية، وهذه محطة كبرى من محطات تاريخ هذه الأمة وهذه الدعوة المباركة، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى هذا الكون على وفق سنن ماضية عنده هي من تدبيره جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن تدبير الله جل وعلا ومن سننه الماضية أنه لم يأتي رسول من عند الله إلا قيض الله له أولياء وأنصارا ينصرونه ويقومون بدعوته، وقيض له كذلك في المقابل أعداء يعادونه ويناصبونه ويناصبون دعوته العداء ويقفون في وجهها. وهذا مثال لسنة أخرى وهي سنة التدافع بين الحق والباطل، فقد بنى الله هذه الدنيا لتكون مسرحا للصراع بين حزبين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله إفعال أداء كلمة الله وتعبيد العباد لرب العباد وتحريرهم من العبودية للأغيار والتزامهم بمنهج الله جل جلاله وتحقيقهم لما خلقوا من أجله. وحزب الشيطان يسعى لتحقيق يمين إبليس وتصديقها، فقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد بين الله أن يمينه صدقت في أكثر الناس، فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فحزب الله دائما مستعدون لإعلاء كلمة الله وباذلون لأرواحهم ومهجاتهم وأوقاتهم وأفكارهم ولكل ما يملكون امتثالا لأمر الله ووفاء ببيعته، فقد أكد الله هذه البيعة في التوراة والإنجيل والقرآن وبين منزلتها، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذا الصراع لا يتوقف، فلو توقف لحظة واحدة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، وذلك أنه لو تمحض الحق عليها لاستحق أهل الأرض أن ينقلوا إلى الجنة، لأن الدنيا ليست دار قرار، وحكمة الله فيها العمل فهي دار عمل ولا جزاء. ولو تمحض الباطل على الأرض كذلك فلم يبق للحق دفع لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته وغضبه. فلذلك كان من سنة الله بقاء هذا التدافع والصراع، فما من نبي من أنبياء الله إلا وجعل الله له عدوا من المسلمين من أكابر مسلمي أهل الأرض ومن الملأ فيها، وجعل له أولياء من المستضعفين. وتلك حكمة ربانية أخرى ليبين الله أن الانتصار ليس بالوسائل المادية ولا بالعدد ولا بالعدد، وإنما هو من عند الله، ومن نصر إلا من عند الله، فمن نصره الله لا بد أن ينتصر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعثه الله مقفيا لمن سبق من الرسل ومصدقا لما بين يديه من الحق، ونصره الله نصرا من عنده ليس راجعا إلى عدد ولا عدة. ولذلك فإن أباه توفي وهو حمل، وأمه توفيت وهو ابن 4 سنين، وتوفي جده وهو 8 من عمره، وتوفي عمه الذي كان يدافع عنه في وقت شدة الحاجة إليه، ولم يكن له أخ ولا أخت، ومات أولاده صغارا لم يبلغوا الحلم حتى يدافعوا عنه، فكان نصره العظيم الذي نصره الله به نصرا مبينا لم يعلم الثقلان مثله من عند الله مباشرة، ليس لأحد فيه منة ولا يد. وهذا النصر العظيم الذي نصره الله به لا بد أن يمر بآثار المرسلين من قبله، فالمرسلون جميعا من سنة الله أن يواجهوا وأن يعادوا. ولذلك قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم تسلية له عما يسمع وما يواجه به، قال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكل هذا قد قيل للرسل من قبلك، وما أرسل الله رسولا قط إلا قال له الناس كذاب مجنون ساحر كاهن طالب سلطة. ولذلك قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهذه السنة الماضية هي موجودة في الكتب السابقة أيضا قبل القرآن، ولذلك عرفها ورقة بن نوفل لما أتته خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الوحي إليه، قال إنه لم يأتي، قال نعم إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فبين أنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جاء به إلا عودي، وقال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم. فهذه سنة معروفة في الكتب السابقة. ولذلك فإن نوحا عليه السلام آلاه قومه فصبر على الأذى 1000 سنة إلا 50 عاما، وإبراهيم عليه السلام تألب عليه الملأ من قومه ومنهم أبوه ورموه في النار، ومع ذلك هاجر عن بلادهم، فكانت هجرته سنة للأنبياء من بعده، فهاجر أنبياء الله من بعده. وهجرتهم أنواع، فمنها ما يكون ناشئا عن شدة الضرر بأصحابهم والأذى الذي يلحق بهم، ومنها النذارة أن يبلغوا أن العذاب قد حل على أقوامهم وأنه لا يرفع عنهم إلا بوجودهم بين وهرانيهم، كما أخبر الله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في شأن أهل مكة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فوجود النبي بين وهراني قومه يرفع البلاء عنهم ما دام بينهم، وما من قوم خرج عنهم نبيهم فظهر لهم العذاب فرجع بعدما ظهر إلا قوم نوح وحدهم، قوم يونس وحدهم، فإن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم البلاء بعد أن رأوه وشاهدوه. والرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة بمكة بعد بعثته يدعو إلى الله، فمكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، وهذا الطور هو طور الدعوة السرية التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت قسم الذين التحقوا به إلى 3 أقسام. القسم الأول الذين يصلحون للعمل وتحمل المسؤوليات، ليست لديهم عوائق في أنفسهم ولا في المجتمع من حولهم، ويمكن أن يتفهموا هذه الدعوة بكل تفاصيلها، وهم مستعدون لتحمل الأعباء والمشاق في سبيلها، وليس لديهم عقد المجتمع ولا ما كان عليه من عبية جاهلية، وهؤلاء قبل التحاقهم به وجعلهم في دار الأرقم يتكونهم تكوينا مختلفا عن ما كان عليه أهل مكة، وتربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية غيرت حياتهم بالكلية. والقسم الثاني الذين يتحملون الأعباء وهم مستعدون لتحمل هذا الدين وتحمل تبعاته، وليست لديهم عوائق في أنفسهم ولكن لهم عوائق في المجتمع من حولهم لتعلق المجتمع بهم ولانشغالهم ببعض الأمور والمهن التي لها علاقة بالمجتمع، فلا يمكن أن يدخلوا في ذلك الطور السري من أطوار الدعوة. وهؤلاء جعل لهم دارا أخرى هي دار سعيد بن زيد بن عمرو بن نغيل، وقد هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدارين تهيئا عجيبا. فالدار الأولى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو شاب من بني مخزوم ليس له كثير من العيال، وهي على الصفا، وبنو مخزوم كانوا أعداء بني هاشم في الجاهلية، فقريش في الجاهلية قد اختلفوا على حرب الفجار فكانوا حلفين، الحلف الأول يسمى حلف المطيبين وسادتهم بنو هاشم، والحلف الثاني يسمون حلف لعقة الدم وسادتهم بنو مخزوم وبنو عدي. فهذه الدار ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من بني هاشم ولا لأحد من بني المطلب من بني عمهم ولا لأحد من حلف المطيبين، وإنما هي لشاب من بني مخزوم من حلف لعقة الدم. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة كان سادة بني مخزوم من الذين ناصروه العداء، فالوليد بن المغيرة وابن أخيه عمرو بن هشام بن المغيرة الذي يسمى أبا جهل كان من أشهر أعداء هذه الدعوة في بداية نشأتها، فلذلك اختار دارا لشاب منهم من بني مخزوم. والدار الثانية كذلك هي لشاب من بني عدي بن كعب، وهم أيضا من حلف لعقة الدم كما ذكرنا، وهو قريب لعمر بن الخطاب وكان من أشد أعداء الدعوة ذاك في بدايتها. وفي الدار أخته فاطمة بنت الخطاب وهي زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نهير. ودار الأرقم كانت مناسبة للاختفاء والإسرار لأنها كانت على الصفا فلا يستغرب أن يخرج منها أحد في أي ساعة من ليل أو نهار أو أن يدخل إليها، ولا يستغرب أن يأتيها الرجال والشباب والنساء والكبار والصغار، لأنه إذا رأى إنسان من يتابعه أو ينظر إليه فيرتاب منه واصل سيره كأنه يسعى بين الصفا والمروة، والناس يسعون بين الصفا والمروة في جميع ساعات الليل والنهار، كما في الحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا أراد أن يطوف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار. والقسم الثالث الذين لديهم عوائق في أنفسهم، طبعا القسم الثاني العوائق التي فيهم منها مثلا تعلق المجتمع بهم، فمنهم عبد الله بن مسعود وكان راعيا يرعى الغنم للناس، فلو أضل قوم شاة من الليل وجاءوا يطلبون ابن مسعود فوجدوه بدار الأرقم لاكتشف هذا العمل. ومنهم كذلك عمار بن ياسر، وكان أيضا تاجرا يبيع للناس حوائجهم، فلو جاء قوم يطلبون حاجة من الحاجات التي يطلبها الناس في كل الساعات فوجدوا عمارا في دار الأرقم لاكتشف العمل. ومنهم أيضا خباب بن الأرتي، وكان حدادا يصلح للناس الأبواب والنوافذ، فلو جاء قوم يطلبونه من الليل فوجدوه بدار الأرقم لاكتشف العمل فجعل لهم دارا مستقلة. ومع ذلك لم يكونوا أقل شأنا من الذين في دار الأرقم، بل كان في ميزان حسناتهم إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقسم الثالث الذين لديهم عوائق في أنفسهم، ومن أمثلة هؤلاء أبو ذر رضي الله عنه، فأبو ذر من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه ما أولت الصبراء ولا أقلت الغبراء وأصدق لهجة من أبي ذر، ولكنه كان صاحب علانية فلا يتحمل كتمان السر، وكانت تلك المرحلة تقتضي كتمانا وحصافة. وقد حدثنا بقصة في إسلامه كما في الصحيحين، فذكر أنه لم يزل يأتيه خبر مبعث رجل بمكة، فلما كثر عليه ذلك أرسل أخاه فقال ائتني بجلية هذا الأمر، فذهب إلى مكة فأتاه فقال وجدته والناس فيه مختلفون بين مصدق له ومكذب والناس وقومه عليه زرعاء، فقال لم تشفني غليلا، قال فقعدت على راحلتي فأتيت مكة، فاستقبلني الملأ من قريش فقالوا لعلك غريب بهذا الوادي، فقلت أجل، فقالوا إن به ساحرا هو أسحر خلق الله، فاحذر أن تسمع شيئا من كلامه لئلا يسحرك، فحشوت أذني خشيت أن أسمع شيئا من كلامه. وتلاحظون هنا سرعة تأثره واستجابته للدعاية المغرضة التي دعا بها الملأ من قريش، وهذا يدلنا على ما يتعلق بشخصيته هو واستعجاله، وليس هذا نقصا في دينه ولا مستواه في الإيمان، وإنما هو مما فطر الله عليه الناس، فالناس مفطورون بفطرة الله، منهم الطويل ومنهم القصير ومنهم من هو صاحب استعجال ومنهم من هو صاحب حصافة، وليس ذلك راجعا إلى نقص في الدين ولا إلى نقص في الخلق. قال فجلست عند الكعبة فأتاني علي وأبي طالب وهو يومئذ شاب صغير، فقال لعلك غريب بهذا الوادي، قلت أجل، قال فهلك في من يضيفك، قلت وديت ذلك، فقال اتبعني، فعلي لم يأخذه معه بل قال اتبعني، فكان علي يسير في ظلال الجدران وأبو ذر يتبعه، فإذا رأى من ينظر إليه تشاغل علي بإصلاح عليه لئلا يعرف أين يذهب به، حتى أدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس وجه كذاب. فأول علامة وأول معجزة من المعجزات التي تدل على صدقه ما يتعلق بخلقه وخلقه، فقد خلقه الله بهذه الصورة التي وضع الله لها القبول وألقى عليه المهابة، فهو أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا، فبمجرد رؤية هذا الرجل الصادق لوجهه عرف أنه ليس وجه كذا. وهنا بدأ ينتزع ما جعل في أذنيه ليسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام وأكرم ضيافته، فلما عرض عليه الإسلام بادر إليه فأسلم، فقال ارجع إلى قومك فكن فيه، فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي واكتم إيمانك عن قريش فإني أخافهم عليك، قال والذي بعثك بالحق لأرمين بها بين أظهرهم. هذه أيضا تدلكم على ما كان عليه رضي الله عنه من الاستعجال الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال فأتيت الملأ من قريش وهم عند الكعبة فصحت فيهم لا إني أسلمت وتابعت محمدا، فقاموا إلي يضربونني حتى وقعت على الأرض، فجاء العباس بن عبد المطلب فيكب علي حتى منعهم من قتلي. فلما اجتمعوا مرة أخرى وقفت فصحت فيهما لا إني أسلمت وتابعت محمدا، فقاموا إلي يريدون قتلي، فجاء أبو بكر فقال تقتلون رجلا من غفار وتجارتكم تمر على غفار. فأبو بكر جعل الأمر في إطار تجاري اقتصادي ليتفهمه المشركون إذاك، ثم أخذ بيده فأخرجه من المسجد فقال لا حاجة لك للبقاء هنا فاخرج. ومن أمثلة هذا النوع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه، وقصة إسلامه في الصحيح كذلك، وفيها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال ارجع إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. قال فخرجت فجعل الله نورا بين عيني في وجهي. فلما نزلت على قومي من الجبل خشيت أن ينظروا إلى ذلك فيجعلوه عاهة، فسألت الله فحوله إلى يدي، حول النور إلى يدي. فأتيت قومي من الليل فاستقبلني أبي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قال ولم يا بني؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال ديني دينك. فاستقبلتني أمي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولم يا بني؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال ديني دينك. فاستقبلتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولم؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال ديني دينك. وهذه القصة تدلنا كذلك على الوجه الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الطفيل من أن يجلس معه، منعه أن يدخله دار الأرقم، لأنه كان صاحب علانية يصلح للدعوة العلانية وللجهاد والأمر العام، ولكنه لا يصلح لتلك المرحلة في ذلك الوقت. فلهذا قال ارجع إلى قومك فكن فيه فإذا علمت أن الله أظهرني، أظهرني هذه المرحلة التي يصلح لها، فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. ومن الأمثلة على ذلك أيضا عمرو بن عبسة، وهو رابع من أسلم كما قال هو عن نفسه أنا ربع الإسلام، وكان أخا أبي بكر من الرضاع، وهو من أهل البادية، فجاء إلى مكة فدعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه أوقات الصلاة وأمره أن يرجع إلى قومه، وأمره إذا علم أن الله أظهره أن يلحق به. فجاء بعد الهجرة بعد غزوة بدر، فقلت يا رسول الله أعرفتني؟ فقال أجل. فعرفه بعد سنوات لم يره فيها. فهؤلاء الذين كانت لديهم عوائق ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع وعلمهم ما يحصنون به دينهم واعتقادهم، ولكنه لم يقبل انضمامهم إلى عمله إلاك لأنه عمل شاق وفيه كثير من التبعات والمشكلات، ولا يمكن أن يقوم له إلا من كان مستعدا بذاته. ولذلك فإن أبا ذر رضي الله عنه قال سابت رجلا من أصحابي فعيرته بأمه فقلت يا ابن السوداء، فنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بلغه، فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة كل هذه العقد والفوارق بين المجتمع، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الرباط الذي يربط الناس على كلمة سواء، لا فضل فيه لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، وتفاوت الناس وتفاضلهم فيه كما ذكرت لكم من قبل هو لمدة محصورة ضيقة محدودة، كتفاوت قوم ركبوا سيارة فكان بعضهم في مقدمها وبعضهم في مؤخرها ثم نزلوا منها يمشون، فليس الذي كان في مقدمها يحتفظ ببطاقة تدل على أنه كان في مقدمها. فكذلك تفاوت أهل الدنيا فيها بين جميل وقبيح وطويل وقصير وأبيض وأسود وعالم وجاهل وغني وفقير وعزيز وذليل وملك ومملوك، تفاوت محصور مدته يسيرة إذا وقف الإنسان على القبول لا يجد فرقا بين الذكر والأنثى، ولا بين المعمر والقصير العمر، ولا بين الأبيض والأسود، ولا بين الغني والفقير، قبورهم متساوية. وهذا يدلكم على أن الفضل الباقي فضل واحد وهو التقوى فقط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الدنيا نعم على وجه الأرض ذكر وأنثى وطويل وقصير وملك ومملوك، لكن في بطن الأرض يتساوون جميعا، وما بعد ذلك لا فرق فيه إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة عبية الجاهلية وتفاخر هذه الآباء وما كانت عليه من قطيعة ونفرة، وما كان الناس عليه ذاك من ظلم اجتماعي واقتصادي، وما كانوا يعانونه كذلك من موروث ورثوه عن الآباء دون أن يتفهموه ودون أن يدركوا له فائدة. فمختلقات أهل الجاهلية قد ضربت بعطل، والناس يتناقلونها فتنقلها الأجيال عن الأجيال دون أن يفكروا في إزالتها ودون أن يفكروا فيما وضعت له، كحال كثير من مجتمعات المسلمين اليوم، فإن لديهم كثيرا من العوائد والفروق والعقد الاجتماعية والتفاضل الذي ما أنزل الله به من سلطان، والأمور التي يقدرونها ويحترمونها كأنها طقوس دينية، ومع ذلك لا يدرون متى جاءت، ولا من الذي ابتكرها، ولا من الذي أحدثها ودعا إليها، ولا ما فائدتها في المجتمع. فهذه الأمور جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتحطيمها وتهديمها وإزالتها. فلذلك قال لأبي ذر: أعيبته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه الجاهلية ليست كفرا ولا نقصا في إيمانه، ولكنها خلق كان عليه وطبع كان فيه. ولذلك فإن أبا ذر بعد هذا ندم عليه أشد الندم، فغير حياته بعد أن أدبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأديب البليغ بهذه الكلمة النبوية الصادقة. لما كثر المسلمون بمكة احتاجوا إلى أن تكون لهم نافذة خارجية، لأنه بالإمكان أن يستثوا في داخل مكة، والدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا إذا كان لها نوافذ وأسرعة بمثابة عروق الشجرة. فالشجرة لو لم يكن لها إلا جذعها فقط لسقطت بأول نفخة رياح، لكنها تمد عروقها في الأرض فتتمدد. فلذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفدا من أصحابه إلى الحبشة فاستقروا فيها، فقال: إن بها ملكا عدلا لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي. ثم بعد ذلك لما جاءه وفد عبد القيس وذكروا أنهم لا يستطيعون أن يأتوه إلا في الشهر الحرام وبينهم وبينه هذا الحي من كفار مضر، ردهم إلى بلادهم وعلمهم ما يدعون به إلى الله عز وجل، فكانت نافذة أخرى في جهة المشرق. ولذلك فجمعتهم ثانية جمعة صلية في الإسلام، صلوا الجمعة قبل أن يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدهم بجهافة وهي قرية بالبحرين، وما زالت آثارها باقية إلى الآن. ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بأنه سيهاجر، وأن الله اختار له الأرض ذات النخيل والإحرين، والنخيل هو هذا الشجر المبارك الذي بينه وبين المؤمن علاقة، إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن لا يتحاك ورقها، وفي الحديث الآخر مثلها مثل المؤمن. فهذه النخلة مرتبطة بالإيمان من بدايته، فلذلك دل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المكان الذي سيهاجر إليه. وليحرون جمع حرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سوداء محترقة، أي آثار البراكين القديمة. فلما وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ظن أنها الأحساء حيث جاء وهد عبد القيس منها، ولكن الله اختار أن تكون المدينة. وهذه المدينة المباركة اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من قديم الزمان، وقد جاء ذكرها في الكتب السابقة باسم يثرب، وأنها مهاجر نبي آخر الزمان. ولذلك فإن أحبار اليهود من قديم هاجروا إليها فاستقر بها ثلاثة بطون منهم، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. واستقر بها من العرب الأوس والخزرج، وهم من الأزد، وقد جاءوا إلى هذه المدينة وفيها اليهود وحالفوهم واستقروا معهم، وكان حولها قبائل من العرب البداة كبني بليج وبني مدلج وبني ضبرة وهم الذين يحيطون بالمدينة وهم سوقها وبدوها. ويذكر أن تبعا لما جاء إلى البيت الحرام حاجا ذهب إلى المدينة وترك كتابا كتبه ودارا بناها لذلك النبي الأمي الذي سيهاجر إلى تلك المدينة. وكانت هذه الدار دار أبي أيوب التي هي أول دار نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وتبع اسم كل من ملك حميرة، كل من ملك اليمن من حميرة يسمى تبعا، ولكن المقصود هنا رجل صالح من ملوك اليمن كان قديما قد ذهب إلى البيت وهو أول من كساه بالديباج الأبيض حسب ما يقال. ولذلك قالت امرأة من جرهم لولدها: أبني لا تغني ابن مكة للكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، والله آمن عصم آمن طيرها والعصم تامن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير، يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. وكان بداية أمر أهلها أنهم حصلت بينهم وبين اليهود مشكلات كثيرة، كالمشكلات الاجتماعية التي تحصل بين قوم مختلف الدين ومختلف العرق ومختلف الاهتمام. فكان اليهود يهددون العرب فيقولون إنه حان وقت مبعث نبي آخر الزمان وسنسبقكم إليه فنقتلكم معه قتل عاد وعرب. فكثر هذا الكلام على أولئك القوم وهم الأنصار، فحصل لديهم تشوف لنبي آخر الزمان وتطلع له، فهم يتطلعون لبعثة هذا النبي. فبينما رجل منهم اسمه البراء بن معرور قادما من الشام سمع راهبا يسأل عن خبر بعثة رجل بمكة، وكان معه ابن أخيه وهو يتيم شاب صغير. فلما سمع الخبر رجع إلى رحله ودعا ذلك الولد الذي سمع معه الخبر فقال: لا تحدث بما سمعنا الآن أي أحد، اكتبه، خشية أن يصل الخبر إلى اليهود لئلا يسبقوه. فجاء فدعا نفرا من قومه فاستجاب له شبابهم وامتنع شيوخهم وكبارهم. وكان ذلك الوقت وقت خلاف فيما بين الأوس والخزرج، وقد دارت بينهم حرب طويلة الأمد تسمى حرب بعاثة أو بغاثة. وهذه الحرب كما قالت عائشة: كان يوم بعاثة يوما قدمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقتل فيه سادتهم وبقي شبابهم الذين يريدون الحق ويطلبونه. فكانت الحرب بينهم شديدة وفيها قتل عدد من زعمائهم وسادتهم، وحصل بينهم فيها من العداوة الشيء الكثير، وكان اليهود يبقونها. فاليهود لا يريدون أن يكون لهؤلاء العرب في المدينة أثر، فيريدون أن يتفانوا فيما بينهم وأن يقتتلوا، فكانوا يمشون بينهم بالنميمة ويعينون بعضهم على بعض. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض تفاصيل هذه الحرب لما جاء مهاجرا، فسأل عن قول قيس بن الخطيم في قصيدته التي مطلعها أتعرف رسما كالطراد الملاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تطالعنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس فوق غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. ففي هذه القصيدة يقول: أجالده يوم الحديقة حاصرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا صحيح؟ فقالوا: والله لقد خرج إلينا في ثياب عرسه وليس عليه درع، فقاتلنا كما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدي ما كان في المجتمع من الصفات الحميدة، فالصدق والكرم والشجاعة والضيافة صفات كانت موجودة في المجتمع وهي صفات حميدة، فكان يحب إظهارها والثناء على أهلها بها. ولذلك فإنه لما أسر الأسرى يوم بدر قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء المتنى لأطلقتهم له. وقد رفى حسان بن ثابت المطعم بن عدي بقصيدته التي يقول فيها: ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. وهذا يدلنا على عدل هذا الدين فهذا الدين أهله ينظرون إلى الناس بعين العدل والرحمة، ولا يحملهم عداوتهم لهم ولو في الدين على أن ينكروا ما فيهم من الحق وما فيهم من الصفات الحميدة، وأن يقروا لهم بما بينهم وبينهم من الصلات والأرحام. فهذه أمور أمر الله برعايتها، وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إظهار هذه الصفات الحميدة من الصدق والوفاء والشجاعة والكرم، وهي صفات كانت موجودة في العرب الجاهلي. ولذلك يقول أحدهم في وصيته لولده: أولي إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فأعجلي والله فاتقه وأوفي بنذره، وإذا حلفت مباليا فتحللي. هذا: وإن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسأل. فهذا النوع من الشعر فيه كثير من المكارم والصفات الحميدة. ولذلك حض عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حفظه، وبين أنه ديوان العربي، وأن من أراد المروءة فليحفظ شعر العربي لما فيه من الحب على هذه الصفات الحميدة. ولذلك قال معاوية وابن سفيان رضي الله عنهما: والله ما منعني من الفرار، قال: أيها الناس عليكم بشعر العربي، فوالله ما منعني من الفرار يوم صفين إلا أبيات عمرو بن الإطنابة: أبت لي عفتي وأبا إبائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإشامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، ليدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعض عن عرض صريح. فجاء البراء بن معرور فاستجاب له أولئك الشباب، وكانوا عددا يسيرا، فخرج بهم في الحج، وكان أهل الجاهلية يحجون إلى البيت الحرام، فجاءوا من ضمن الحجاج فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، وكانت هذه العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى. ثم رجعوا وقد تزودوا بزيادة من الدين وبما لقوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الحفاوة بهم والدعاء لهم، فاستجاب لهم خلق كثير، وأكثرهم من الشباب الصغار، ولكن بعض الشباب أثروا في آبائهم وأمهاتهم. فلذلك كان عمرو بن الجموح سيدا في قومه، وكان له صنم يحبه حبا شديدا، وكان لا ينام حتى يخدم صنمه ويطيبه ويعطره ويبخره، وكان يسجد له ويجعله في أشرف مكان من بيته. فأسلم أولاده وزوجته فتمالأوا عليه، حاولوا إقناعه بالدين فلم يقتنع، فقالت له زوجته: لا يمكن أن يؤثر فيه إلا صنمه. فاجتهد أولاده فلطقوا صنمه بالأنجاس والأقلار، فلما استيقظ وقد عطره وجده ملطقا بالأنجاس والأقلار، فبكى وغسل عنه ذلك وطيبه. فلما هدأت نفسه سألت زوجته فقالت: ماذا تريد من هذا الصنم؟ قال: أريد أن يدافع عني وينصرني. قالت: لا يدافع عن نفسه، ألم تعطره وتطيبه ثم يأتيه إنسان مجهول فيضع عليه النتن والأوساق والأقلار؟ ثم لما كان من الغد أخذوه فربطوه بكلب ميت بجيبة كلب، ورموه في بير الدار، البير الذي ترمى فيه الأقلار في الدار، فجاء فاستخرجه، فلما استخرجه وجده مقرونا بجيبة الكلب، وحينئذ بدأ يتردد في ربوبيته وألوهيته، فقال: تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب واصطبير في قرن. فأسلم وهو شيخ كبير، وهو أكبر سادتهم الذين أسلموا إذاك. ثم أسلم عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو أيضا ابن عمه حين رآه هو أسلم، وهو والد جابر بن عبد الله. فازداد العدد، فلما بلغوا 72 رجلا وأربع نسوة، خرجوا أيضا في الحج مع المشركين من قومهم. وقد حدث بقصتهم كعب بن مالك، فذكر أنه كان رديف خاله البراء بن معرور، وكان سيدهم لذاك. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجر إسماعيل مسند ظهره إلى البيت، فواعدنا بالليلة الوسطى من ليالي التشريق في الشعب الذي خلف الجمرة في الثلث الأخير من الليل. وترون كيف احتاط رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الموعد الخطير الذي هو بداية الهجرة، فاختار لهم الليلة الوسطى من ليالي التشريق، ليست الليلة الأولى التي يأتي الناس إليها وهم في أشد التعب بعد أعمال الحج التي تكون كلها في يوم العيد، الوقوف بمزدلفة ورمي جمرة العقبة والحلق والنحر وطواف الإفاضة كلها من أعمال يوم العيد، فلم يواعدهم بالليلة التي بعد يوم العيد، وإنما واعدهم بالليلة الوسطى، ليست الليلة الأخيرة التي يتعجل عنها كثير من الناس ويتفرقون في مشارق الأرض ومغاربها كما قال امرؤ القيس: ولله عينان من رآ من تفرق أشد وأن آن ذراق المحصب، فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم سالك فج كوكب، فسيتفرقون تفرقا شديدا. فلذلك واعدهم بالليلة الوسطى من ليالي التشريق، وواعدهم بالشعب الذي خلف الجمرة، والشعب المكان الذي يحيط به الجبل من أكثر الجهات فيكون له طريق واحد يصل إليه، وهو منحنى كأنه وادي حفرة في داخل الجبل، وهذا المكان يمكنهم من رقابة من يأتيهم من الخارج، فلو صعد إنسان فوق الجبل فرأى أي أحد يدخل الشعبة لرمى لهم حجرا فانتبهوا، وهو أيضا خارج منن، فجمرة العقبة هي الحدود الغربية لمنن، وكان عمر يضرب الناس عن المبيت خلف جمرة العقبة، ووعدهم في الثلث الأخير من الليل في وقت البركة والنزول، فقالوا فأتينا نتسلل، فلم يأتوا جميعا في وقت واحد بما في ذلك من الإثارة، بل أتوا يتسللون، وكنا 72 رجلا ومعنا 4 نسوة لنا، فلما تتام عددنا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، فبايعنا بيعة النساء، وبيعة النساء هي 6 بنود: أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يستلينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين فيه معروف. فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه البيعة، ثم رتبهم ونظمهم وجعل لهم 12 نقيبا منهم، أي نظم المجموعة فجعلهم ما بين 5 و6، فهم 72 و4 نسوة، جميع 76، 76 لو قسمتها على 12 مجموعة كانت ما بين 6 و5، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المجموعات القليلة، لأن ذلك أسهل في تربيتهم وتكوينهم وإكسابهم للأخلاق الرفيعة الحميدة، ولتحقيق صفات الإيمان، لأن صفات الإيمان لا يمكن أن تتحقق في جمع غفير من الناس لأنها تحتاج إلى مجاهدة، فمثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لو نظر أحدكم إلى الناس جميعا الآن هل يستطيع أن يحب مثلا لأقصاهم وأدناهم ما يحب لنفسه؟ يشق عليه ذلك، لكن إذا وجد نفسه في مجموعة قليلة يتربى معها وهم 5 أشخاص سيحبهم حبا شديدا أكثر مما يحب أفراد أسرته وعائلته، وسيحقق صفات الإيمان معهم فتتحقق الأخوة الحقيقية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 مجموعة، وجعل على كل مجموعة نقيبا لهم تيمنا لبني إسرائيل الذين اختار الله لهم ذلك، فقد قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فلما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح الشيطان، قال كعب: فلم أسمع قبل يومئذ ولا بعده صوتا كذلك الصوت. صاح الشيطان في أهل منهم يقول: يا أهل الجباجب، هل لكم في محمد والصبأة معه يبايعونه على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أزبد، هذا شيطان العقبة، لا أفرغن لك. فهدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت الشيطان وخنس، ومعنى لا أفرغن لك أنه سيأتيه في وقت غير هذا الوقت الذي هو مشغول فيه بالبيعة، وسيعاقبه على إفشائه لسر البيعة وإعلانه لذلك. فلما أصبحوا جاء المشركون من أهل مكة إلى وفد المدينة فسألوهم: هل بايعوا محمدا وهل اجتمعوا به البارحة؟ قال: فسكتنا نحن، فجعل المشركون من قومنا يحلفون لهم بما شاءوا من الإيمان ما حصل شيء من هذا. فوكلوا الجواب إلى المشركين الذين لا خبر لهم في الأمر، وهو في وقت نومهم كما قال عبد الله بن رواحة في مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يبيت يجافي جنبه عن سريره إذا ثقلت بالمشركين المضاجع. هذا وقت ثقل المضاجع بالمشركين، فهم ليس لديهم أي خلفية عما حصل من هذه البيعة، وهنا أرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام وهو مصعب بن عمير، وكان شابا كان قبل البعثة أحسن شباب مكة حالا، لأنه كان محبوبا لدى أمه حبا شديدا، وكانت أمه أغنى نساء قريش، فكانت تغبط عليه من أنواع المال والثياب والعطر، فكان إذا مر من طريق عرف أنه مر منها من طيب عطره، فكان من أوائل الذين أسلموا، فآذته أمه أنواع الأذى وكلفت به أربعة أعبد يجلدونه، وحبسته بين أربعة جدران وقطعت الاتصال به، فلما عرفت أنه لا يلين لذلك رحمته فأطلقت سراحه، فجاء الوقت المناسب لهجرته، فكان أول مهاجر إلى المدينة، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم أمر الدين. وأرسل بعده عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل من قريش كان ضريرا أي أعمى، وكان من الذين يتطلعون للدين الحق، وكان يعلم أن الشرك مناف للفطرة، فكان ينكر على قومه من بني عامر بن لؤي شركهم، ولكن لم يكن لديه شيء في مقابل ذلك حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فبادر إلى الإسلام به، وكان من السابقين الأولين، وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيه حين دخل عليه وعنده الملأ من قريش وهم يريدون مجادلته في أمر الدين، فأراد أن يتأخر عنه هذا لئلا يقول له ما قال أصحاب نوح له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، فقال الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وكان عبد الله بن أم مكتوم من أشجع الصحابة رضوان الله عليه، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في بضعة عشرة غزوة، وقد سأل أبا بكر أن يخرجه في بعث العراق فأرسله مع سعد بن أبي وقاص، فلما اشتد القتال يوم القادسية وجاءت الفرس برماتها على الفيلة، قال عبد الله بن أم مكتوم لسعد: يا سعد إنك صاحب نبل سعد مشهور برمايته، هو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك يا أبي وأمي، وإن اللواء يشغلك عن قوسك، فأعطني اللواء فإني لا أرى عدوا أفر منه فلا أزال أتقدم حتى ينهزم العدو وألقى الشهادة في سبيل ربي، فأعطاه اللواء فما زال عبد الله يتقدم حتى لقي الله شهيدا، وكان ثانيا من هاجر إلى المدينة. ثم بعد ذلك أذن للناس في الهجرة، وكان الذين يؤذون بمكة هم أول من أذن لهم بالهجرة لأنهم لقوا عناء مبينا وأذى شديدا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون وأخيه قدامة فهاجرا، ثم أذن لعمار بن ياسر ولابن مسعود ولعدد من المستضعفين فهاجروا، ثم هاجر أصحاب الغنى الذين كان المشركون يخافون مالهم فيخافون تمويل الإرهاب إذ ذاك، فكانوا يتشددون مع عبد الرحمن بن عوف ومع صهيب الرومي ومع عثمان بن عفان لأنهم كانوا أصحاب تجارة ومال، فأرادوا منعهم من الهجرة، فأذن لهم في الهجرة فهاجروا، وقد تركوا أموالهم بمكة لم يهاجروا بشيء إلا أن عثمان جاء بنقود معه وقد أخفاها عن قريش، وكان صهيب إذ ذاك ابن 120 سنة وكان مشهورا بالرماية، فلما جاء قريش يريدون منعه من الهجرة نفض كنانته فوضع سهامه بين يديه، فقال: يا معشر قريش لقد تركت لكم مالي، فما أنتم بحاجة إليه مني، وأنا شيخ كبير فان، والله لا يصل إلي أحد منكم حتى تنفذ هذه السهام، ولا ينفذ واحد منها إلا في كبد أحدكم. فقال لهم أبو سفيان: دعوا الرجل فقد أنصفكم، فأخذوا ماله واقتسموه وتركوه، فكان باع نفسه وماله لله عز وجل، وأنزل الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهاجر عبد الرحمن بن عوف ولم يهاجر إلا بسيفه ونعليه، لكنه كان ذا عقلية تجارية بارعة، فلما جاء نزل على أخ له من الأنصار، وكان الأنصار يستعدون لاستقبال المهاجرين، وكل بيت يريد أن يستقبل أكبر عدد منهم ويتنافسون في إيوائهم وقوتهم، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فنزل عبد الرحمن على أخي له من الأنصار فعرض عليه أن يقتسم معه ماله، قال: أمسك عليك مالك ولكن دلني على السوق. فدله على السوق، فبدأ عبد الرحمن في عمل السمسرة حتى اكتسب من ذلك وزن نواة من ذهب فتزوج به، ثم بعد ذلك بدأ تجارته فكان أغنى المهاجرين. وبعد أن هاجر كثير من الصحابة إلى المدينة وكان لهم بها منعة وقوة وفشى الإسلام فيها وانتشر، سود رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة أبا أمامة أسعد بن زرارة، وكان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسود أجنبيا على أي قوم، فكل قوم دخلوا في الإسلام يسود عليهم رجلا منهم، ليكون ذلك أقمن لانتظامهم وأسهل لطاعتهم. فلذلك أمر على مكة لما فتحها الله عليه يوم فتح عتاب بن أسيد، ولم يؤمر عليها أحدا من المهاجرين ولا من الأنصار. وأمر على الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفي، وهو من ثقيف من خيرتهم، وهكذا كل قوم يؤمر عليهم رجلا منهم. وفي قصة واحدة حصلت له لما فتح اليمن، وقد فتحه الله على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يؤمره عليه، وإنما أرسل أميرين إلى اليمن، أحدهما أبو موسى الأشعري وهو من أهل اليمن وهو كفء للإمارة، ولكنه كان حديث إسلام، فأعانه بمعاوية بن جبل وكان فقيها حافظا لكتاب الله، فجعلهما أميرين، فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره في صاحبه. ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما في الصحيحين قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر بعدهم بمكة، لم يؤذن له بالهجرة، وكان لديه كثير من أمانات الناس من اليتامى والأرامل والضعفة الذين ليس لهم من يقوم عليهم، وكان أهل الجاهلية يستحلون أموالهم ويأكلونها، فكانت أماناتهم تودع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمونه المأمور فيحفظها. ولما أذن الله له بالهجرة جاء في وقت الظهيرة إلى دار أبي بكر، وكان أبو بكر دائما يستأذن في أن يهاجر فلا يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: لعل الله أن يأذن لي بالهجرة فتكون رضيته. قالت أسماء: فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الهاجرة في وقت لم يكن يأتينا فيه، فقال: أبي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الوقت إلا لأمر. فدخل فقال لأبي: أخرف عني من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي وإحداهما زوجك، أسماء وعائشة. فأخبره أن الله قد أذن له في الهجرة، فقال: الصحبة الصحبة. فقال: نعم. فبكى أبي من شدة الفرح، وما كنت أعلم قبل يومئذ أن أحدا يبكي من الفرح. وهنا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة الهجرة، وكانت خطة محكمة شاملة، فهو وأبو بكر يخرجان خفية في الليل إلى غار ثور، وهو عكس الاتجاه الذي سيهاجران إليه. فالهجرة ستكون إلى المدينة في الشمال الغربي، وغار ثور في الجنوب الشرقي من مكة، وهو قريب. والهارب عادة يستغل فرصة غفلة الناس عنه ليقطع المسافة، وهم جلسوا في هذا المكان القريب. وأسماء هي المسؤولة عن التموين، أي عن النفقة، لأنها امرأة يمكن أن تخفي في ملابسها ما يحتاجان إليه من غذاء وماء. وعبد الله بن أبي بكر وكان شابا ثقفا لقنا هو المسؤول عن التأمين، أي عن الأخبار، يسمع لهم أخبار قريش ومكائدهم وما حاكوه لهم، فيأتي فيخبرهم بما حصل. وعامر بن فهيرة وكان راعيا الغنم وكان مولا لأبي بكر، كان يغدو بالغنم على أثر عبد الله فيطمسه ويروح بها على أثر أسماء فيطمسه يغدو بها على أثر أسماء فيطمسه ويروح بها على أثر عبد الله فيطمسه. وبين أبو بكر أن له ناقتين ناجيتين قد أعدهما للهجرة فعرض إحداهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها إلا بالثمن، وكانت هي القصواء التي لا يحمله من الدواب إذا نزل عليه الوحي سواها، وسيكون لها شأن فيما بعد، هي ذات شأن عظيم كما سيأتي حديث عنها إن شاء الله تعالى في عدد من المغازي. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عبد الله بن الأريقط وكان خبيرا خبيرا بالمسافات وكان أمينا صادقا لا يسرب المعلومات والأخبار عنهم، فواعداه بعد ثلاث ليال وسلم إليه الناقتين وزادهما وجهزتهما أسماء تجهيزا سريعا فلم تجد ما تربط به وتوفي به مزودهما، فأخذت بطاقها أي الإزار الذي تلبسه فقسمته نصفين فشقت نصفه فربطت به وأوكت به مزودهما فلقبت بذات النطاقين، وكان ذلك فخرا لها ومزية في الإسلام، وهي إذاك في أول حملها لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو أول مولود يولد للمهاجرين بعد الهجرة. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثلاثة أيام بغار ثور، وطلبهما المشركون غاية الطلب وألحوا في الطلب وجعلوا لمن يأتي بأي خبر عنهما مئة ناقة، وجاءوا إلى غار ثور فحجبه الله عنهم بما جعل عليه من المهابة، فكان أبو بكر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم أسفل من قدمه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا ثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلما خرج من هذا الغار التحق بهما عامر بن فهيرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على ناقة، وكان عامر بن فهيرة مع عبد الله بن الأريقط على الناقة الأخرى، وقد سلك بهم ابن الأريقط طريقا غير طريق القوافل المعروفة، فطريق القوافل تتيامن من المدينة إلى جهة سيف البحر فتسير إلى جهة بدر ثم بعد ذلك إلى جهة جدة، وتتجاوز المناطق التي فيها الحرار بين المدينة ومكة والتي فيها الجبال الشاهقة المرتفعة، فسلك بهم من الأريقط طريق الهجرة وهي طريق غير مأهولة ولا معروفة، فلم يصل إلى المشركين عنهم خبر إلا أن سراقة بن مالك بن الدؤشم رأى بياضا أو رأت مثل له بياضا فركب فرسه فعدا إليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعرفهما ساخ به فرسه في الأرض حتى كاد يختفي، فنادى بالأمان فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة وشرط عليه أن لا يبلغ أحدا بأي خبر عنهما، وقال كيف أنت إذا كنت ترفل في سواري كسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي أخرجه فيه قومه ثاني اثنين وفي وقت الشدة، ومع ذلك يعد بسواري كسرى ملك الفرس في الوقت الذي يتغلب فيه الكسرى على الروم ويهزمهم هزيمة نكراء أنزل الله فيها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى، وبعد فتح مدائن كسرى وأخذ سواريه ألبسهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسراقة، فرفل فيهما تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يسمع أهل مكة أي خبر عنهما حتى نزلا بوادي قديد، وهذا الوادي فيه بنو سعد، وقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على امرأة منهم تكنى أم معبد، وكانت امرأة جذلة صاحبة تجارة، وكان العام عام بؤس ولأواء وشدة، فجاء إلى أم معبد فنزل عند خيمتيها ووجد الرجال خلوفا في سفر، وكانت أم معبد إذاك لا تملك إلا الغنم، وقد ذهبت غنمها ترعى، وبقيت شاة صخلة صغيرة خلفها الجهد، فاستأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتلبها، فتعجبت من ذلك فناولت القدح فذكر اسم الله ومسح ظهرها ومسح ضرعها فدرت، فاحتلبها فملأ لهم أوانيهم جميعا فشربوا حتى ارتووا، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتعجبت أم معبد لذلك فنورت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا تريد به معرفة حقيقته، ولذلك وصفته وصفا دقيقا لما جاء زوجها الحارث فسألها من أين لهم هذا اللبن، فذكرت أنه نزل عليهم رجل هو أبرك أهل الأرض، فقال صفيه يا أم معبد، فوصفته فذكرت قامته ولونه ولحيته وصوته وخلقه ونظره، وصفته وصفا دقيقا هو من أبلغ الأوصاف التي جاءت في الشمائل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه بعض النكارة وبعض الناس يضعفه، لكن مع ذلك له اشتهار بين أهل العلم وذكر في العصور السابقة كثير. ولما نزل علاء من معبد في خيمتيها سمع أهل مكة صائحا لا يسمعون صوته ولا يرونه، وهو يقول جزى الله عنا والجزاء بفضله رفيقين حملا خيمتي أم معبد، هما رحلا هما نزلا بالبر وافتحلا به، فيا سعد من أمسى رفيق محمد ليهنئ بني سعد مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في طريقهما حتى أتيا أهل المدينة، وكان قد أخبر من قبل المؤمنين بالمدينة أنه قادم إليهم، فكانوا يخرجون في كل يوم من الصباح وهم ينتظرونه حتى يردهم حر الشمس، فخرجوا ينتظرونه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فخرجوا ينتظرونه حتى ردهم شعاع الشمس، فلما وصلوا إلى المدينة صعد رجل من اليهود على نخلة فرأى البياض أي بياض الثياب، فصاح يا أهل يثرب هذا جدكم الذي تنتظرونه، فخرج الناس إليهما يبتدرونهما حتى لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عند ثنية الوداع الجنوبية، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لاستقبال الناس، وكثير من الذين آمنوا بالمدينة لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فما كانوا يدرون أيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء حر الشمس، فجعل أبو بكر يرفع ثوبه على عصاه يظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين فنزل على بني عمرو بن عوف بقباء، وأسس في ذلك اليوم وقت صلاة الظهر مسجد قباء، فهو أسس على التقوى من أول يوم. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، فلما صلى الفجر يوم الجمعة اتجه إلى جهة المدينة، وكان كلما مر بقوم أمسكوه وامتنعوا من أن يغادرهم، وقالوا يا رسول الله إن فينا الحلقة والمنعة، حتى حان وقت الجمعة في الطريق فنزل في بني سالم بن عمرو بني سالم الحبلى فصلى فيهم الجمعة في مسجدهم، وهو الذي اشتهر بمسجد الجمعة وهي أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال دعوها فإنها مأمورة، فكانوا يتركون للناقة زمامها وهي تسير، هي القصواء التي ذكرناها، فهي مأمورة بأمر الله جل جلاله بإلهامه لها. فسارت الناقة حتى دخلت حائطا لبني النجار فيه قبور المشركين ونخل، فنظرت فيه يمينا وشمالا، ثم بركت في وسطه ووضعت جرانها على الأرض، أي وضعت صدرها على الأرض، ثم قامت فدارت ساعة ثم رجعت إلى مبركها. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا المنزل إن شاء الله، فنزل عنها ثم قال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا والله لا نأخذ به أجرا، فأمر بالقبور فنبشت وأمر بالنخل فقطع، ثم بدأ بناء المسجد في عصر يوم الجمعة. وهذا المسجد في بقعة شريفة مقدسة فيها أماكن من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منبري على حوضي، وفي الحديث الآخر منبري على ترعة من ترع الجنة، وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك، فاختلفوا على من ينزل من البيوت، فاتفقوا على أن يزرعوا أقرب بيت حتى يعرفوا أقرب بيت إلى مبرك الناقة، فوجدوه دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت من دورين. فأنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا في الدور الأسفل لأنه أوسع، فلما صعد هو وامرأته قال كيف نهدأ ونحن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إلى الشارع فترك تلك الدار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني حجر نسائه في الجهة الشرقية من المسجد، ويؤخذ من الهجرة كثير من الدروس والعبر، ولعلنا نخصص لها وقتا آخر إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا جواره في الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنات آجالنا.